أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة رحمهم الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعضهم. كان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. تطرقنا إلى الدليلين اللذين أقيما على حرمة أخذ الأجر على الواجبات. الدليل الأول لصاحب الرياض رحمه الله من أن أخذ الأجر يتنافى مع الإخلاص، والدليل الثاني الذي أقيما على حرمة أخذ الأجر على الواجبات مضى الكلام عليه أيضا وناقشه المصنف رضوان الله عليه، وانتهى إلى هذه النتيجة أن الدليل الأول لصاحب الرياض والدليل الثاني للشيخ جعفر كاشف الغطاء، الذي مفاده أن الوجوب و التملك بينهما تنافى ذاتي. هذان الدليلان لا يدلان على حرمة أخذ الأجر عن الواجبات. الشيخ الأنصاري رحمه الله خرج بهذه النتيجة: لا يوجد دليل يدل على حرمة أخذ الأجر على الواجبات إلا الإجماع، والإجماع لم يدعيه إلا المحقق الثاني في جامع المقاصد، وهذا الإجماع لم يثبت لأنه قد ثبت خلاف هذا الإجماع نقلا وتحصيلا، يعني نقلا ووجدانا، حكاية ووجدانا. اليوم إن شاء الله نكمل المسيرة. الشيخ الأنصاري رحمه الله أولا يحكي وينقل عن بعض الأعلام المخالفين لحرمة أخذ الأجر على الواجبات، فقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز أخذ الأجر على الواجبات. من هؤلاء المحقق الأول الشيخ نجم الدين الحلي خال صاحب التبصرة، وهو صاحب الشرائع المحقق الأول، ففي شرائع الإسلام الجزء الرابع صفحة 69 هناك إذا مراجع كلامه يظهر منه أنه يجيز أخذ الأجر على الواجبات. وهكذا ابن أخته الوفي جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة الحلي في كتابه مختلف الشيعة نقل الاختلاف، يعني هناك من يجيز أخذ الأجرة على الواجبة. وهكذا السيد الطباطبائي في مصابيحه نقل عن فخر الدين اللي هو ابن العلامة الحلي فخر المحققين، هؤلاء نقل عنهم جواز أخذ الأجر على الواجبات. هذا حكايتان يعني نقلان، الخلاف الذي نقل عنهم فهم مخالفون لحرمة أخذ الأجر على الواجبات. وأما تحصيلان يعني وجدانا الشيخ حصل ذلك ووجده، فظاهر المقنع للمفيد والنهاية للشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج في المهذب على ما نقل عنه المحقق النراقي في المستند، هؤلاء قالوا بجواز أخذ الأجر على الواجبات. وإن بعضهم أول هذا الكلام قال المراد بالأجرة هنا ليس المبلغ المبذول بإزاء المنفعة وهو الإيجار، وإنما المراد به الارتزاق من بيت المال. يجوز للقاضي أخذ الأجر على القضاء، يعني يجوز له الارتزاق من بيت المال. ليس المراد بالأجرة هنا يعني المبلغ المبذول بإزاء المنفعة، وإنما الأمر الذي المبلغ الذي يرتزق به ويعيش. ثم ينقل كلام فخر المحققين، كلام اليوم عبائر، يعلن الآن نقرأ العبائر. خلاصة هذه العبائر حكاية موجدانان نقلا وتحصيلان أنه قد ثبتت أقوال لبعض الأساطين، هؤلاء أكابر محقق الحلي والعلامة الحلي وفخر المحققين، هؤلاء يعني يعتد بهم في المذهب، هؤلاء قالوا بجواز أخذ الأجر على الواجبات. إذا هؤلاء قالوا بعد إجماع على حرمة أخذ الأجر على الواجبات ما يثبت. نقرأ هذا المقدار. قال أما الحكاية، الآن يبين وهن الإجماع، وهن وضعف الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء، ما دام فقهاء أكابر مخالفين فهذا الإجماع ضعيف. أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة رحمهم الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأجر على الواجبات على القضاء، القضاء بعد واجبة، عن بعضين يعني عن بعض العلماء، عن بعض الفقهاء. الآن من أقرأ عبائرهم؟ فقد قال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ما المراد بالجعل أو الجعل؟ الأجرة، جعلت لك مقابل كذا كذا، المراد بالجعل يعني الأجرة. أما لو أخذ فاعل أخذ القاضي لأنه يتكلم في بحث القضاء، أما لو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. هنا لاحظ عن بعضين، عن بعضين ما ذكر هذا لبعض العلماء، هنا واضح قال ففيه خلاف، يعني فيه خلاف بين الفقهاء، يعني بعض أجاز وبعض حرام، فهنا نسب الجواز إلى بعض بقوله فيه خلافان، يعني البعض يجيز والبعض يحرم، يعني نسب الجواز إلى بعض العلماء وبعض الفقهاء. وكذلك العلامة رحمه الله في المختلف، مختلف الشيعة، العلامة إلى كتابين مقارنين، مختلف الشيعة هذه دراسة مقارنة لأقوال الشيعة، وتذكرة الفقهاء هذه دراسة مقارنة لأقوال السنة والشيعة. الثالث قال: وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة التفصيل بين العبادات وغيرها وغير العبادات، يعني التفصيل بين العبادات يعني فلا يجوز أخذ الأجر على العبادات، وغيرها يعني غير العبادات فيجوز أخذ الأجر على غير العبادات يعني الواجبات التوصلية. هذا قول أن أخذ الأجر على العبادة يتنافى مع قصد القربة، وأما الواجبات التوصلية فلا يشترط فيها قصد القربى فيجوز أخذ الأجر عليها. ويكفي في ذلك، ما المراد بذلك؟ يعني معرفة وجود المخالف للإجماع. الآن هو يريد أن يقول هناك من يخالف الإجماع، إذن الإجماع ضعيف وليس بثابت. ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، يعني فهذا خلاف منقول وليس محرز. يريد أن يقول هكذا: إذا أردت أن تعرف الخلاف المنقول فعليك بمراجعة كتاب الشهيد الثاني مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام في باب المتاجر، كتاب التجارة، سيتضح لك جليا نقل أقوال مخالفة لهذا الإجماع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وجدانان، الأمر الأول حكايتان، يعني الخلاف المنقول. الآن المقام الثاني، الخلاف المحرز وجدانان تحصيلان. قال: وأما ما وجدناه، يعني الخلاف المحرز الذي وجدناه، وجده الشيخ الأنصاري، فهو أن ظاهر المقنعة للمفيد، بل النهاية للتوصيل. ومحكي القاضي، القاضي بن البرد له كتاب المهذب، والذي حكى عنه المحقق النراقي في المستند، جواز أخذ الأجر على القضاء مطلقا. ما المراد مطلقا هنا؟ يعني سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا. سيأتي من أين عرفنا هذا الإطلاق؟ لأن في القضاء يوجد تفصيلان، قولان. القول الأول: يجوز له القضاء إذا تعين عليه، أما إذا لم يتعين. التفصيل بين التعيين وبين ماذا؟ وبين عدم التعيين. تارة يكون هذا القاضي تعين عليه، وتارة لا يتعين عليه القضاء. إذا تعين، بعضهم يقول يجوز له القضاء إذا تعين عليه، كلامنا الآن في جواز تولي القضاء. وأما الأجرة يقولون إذا تعين عليه لا يجوز أخذ الأجرة، أما إذا لم يتعين عليه القضاء يجوز له أخذ الأجرة، فيحرم أخذ الأجرة على الواجب التعييني وهنا تعين عليه. جيد. ولو تعين عليه يوجد تفصيل آخر، تارة يكون محتاجا وتارة لا يكون محتاجا. قالوا: إذا كان محتاجا يجوز له أخذ الأجرة، وأما إذا كان مستغنيا غير محتاج فلا يجوز له أخذ الأجرة. فهذا الإطلاق ناظر إلى الحاجة وعدم الحاجة، والتعين وعدم التعين. ومحكي القاضي: جواز الأجر على القضاء مطلقا، وإن أول بعض، يعني بعض الفقهاء وجه هذه العبارة، جواز أخذ الآن، وإن أول بعض، وجه بعض كلامهم بإرادة الارتزاق، يعني الارتزاق من بيت المال. ما الفرق بين الأجر وبين الارتزاق؟ الأجر يكون المال في مقابل العمل، المال في مقابل القضاء. أما الارتزاق يعني يصرف له من بيت المال مخصص مالي، هذا المخصص المالي ليس في مقابل القضاء، لا، وإنما لتسيير شؤون المسلمين. مثلا المسلمين لابد لهم قاضي، لابد لهم من مؤذن، لابد لهم من قارئ للقرآن، فيصرف له ليس مقابل القضاء أو قراءة القرآن والأذان، لا، لأن هذا مصلحة من مصالح المسلمين، ولا بد أن يعيش، يأخذ رزقه. من وين يأخذ رزقه؟ من بيت المال. وإن أول بعض كلامهم، كلام الفقهاء، بإرادة الارتزاق، يعني من بيت المال، فيقال من قولهم جواز أخذ الأجر على القضاء المراد الأجر هنا الارتزاق، الرزق من بيت المال. وقد اختار جماعة منهم العلامة في المختلف والمحقق في الشرائع كما في مفتاح الكرامة جواز أخذ الأجر عليه، يعني على القضاء لكن في صورتين. الأولى إذا لم يكن متعينا، يعني لم يكن القضاء متعينا عليه. ثاني أو تعين القضاء وكان القاضي محتاجا. الآن نتكلم عن كلام فخر المحققين. إذا إن شاء الله درستون المكاسب ورسائل الشيخ الأنصاري، الشيخ رحمه الله يذكر عدة عباء خاصة في الرسائل، يعني قد يجي يوم يومين ثلاثة تدرسون كلام صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية كما يقول صاحب الحدث، إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا البعض. فينقل كلام صاحب الفوائد المدنية 4-5-6 صفحات، فأنت يصير مثلا يوم يومين تدرس فوائد مدنية، يوم يومين تدرس حدائق أو جواهر، يوم يومين تدرس كلام فخر المحققين في الإيضاح مثلا. من أصعب العبائر اللي بتمر عليكم عبارة عالمين، عالمين عبائرهم غلقة صعبة. واحد منهم فخر الدين، فخر المحققين ابن العلامة الحلي في الإيضاح، لأنه قوي جدا في العقليات فعبائر صعبة. والثاني هو التستري، سيد عبد الله التستري، عبائر أيضا صعبة. المولى التستري عبائره صعبة ومحكمة ومعقدة. اليوم نأخذ عبارة إلى فخر الدين لكن سهلة سلسة ليست صعبة. خلاصتها يقسم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي. فلا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني يتعين على الفرض، وأما الكفائي قسم إلى قسمين: واجب كفائي تعبدي مثل الصلاة على الميت اشترط فيها قصد القربة، وواجب كفائي غير تعبدي توصلي مثل تكفين الميت وتغسيل الميت ودفن الميت. فيقول الواجب الكفائي التعبدي لا يجوز أخذ الأجر عليه، يتنافى مع قصد القربة، وأما الواجب الكفائي التوصلي يجوز أخذ الأجر عليه، لأن الغرض هو التوصل إلى النتيجة وهي دفن الميت أو تغسيله أو تكفينه، ولا يشترط قصد القربة. النتيجة النهائية لا يجوز أخذ الأجرة على أولا الواجب العيني، ثانيا الواجب الكفائي التعبدي، ولكن يجوز أخذ الأجرة على القسم الثالث الواجب الكفائي التوصلي. نقرأ عبارة فخر المحققين، استدل بهذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها، يعني الكفائية التعبدية، الكفائية التوصلية يجوز أخذ الأجرة، الكفائية التعبدية لا يجوز. فجوز أخذ الأجرة في الأول، يعني الكفائية التوصلية، يعني دون الثاني الكفائية التعبدية. قال في شرح عبارة والده في القواعد، هو كتاب اسمه إيضاح الفوائد في شرح قواعد مطبوع في 4 أجزاء: في الاستئجار على تعليم الفقه، يعني في مسألة الاستئجار على تعليم الفقه، ما لفظه؟ الحق عندي، يعني الرأي الذي يرجحه أن كل واجب على شخص معين، يعني هذا واجب عيني مثل الصلاة اليومية، هذا واجب على شخص معين، كل شخص تجب عليه صلاة الظهر، هذا واجب عيني، لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه. هذا القسم الأول. الثاني: والذي وجب كفايتان، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية، يعني ماذا؟ واجب توصل. فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، ما كملنا العبارة، يعني تعبدي، مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، يعني يشترط فيه قصد القربة، يعني واجب تعبدي. لاحظ العبارة اختصرها، واجب تعبدي. قال ولم يزل الوجوب، قال فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب، يعني يبقى الوجوب ثابت إذا أتى به من دون نية قربة، يبقى في ذمته هذا الواجب التعبدي، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة محضة. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حصر، يعني الله عز وجل غرض الأمر ما أمروا، في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، لا بد أن تأتي بالمأمور به مع الإخلاص. هذا الشق الثاني، واجب الكفائي التعبد. الثالث قال وما يفعل بالعواض، لا هذا قبل الشق الثاني، الآن يجاوب على، قال وما يفعل بالعواض، يعني ما يفعل في مقابل العواض، مقابل أجر، عواض يعني أجر، لا يكون كذلك، يعني لا يكون فيه نية إخلاص. فيبين أن الواجب التوصل التعبدي لا يجوز أخذ الأجر عليه لأن الإخلاص ينتفي. وغير ذلك، يعني ماذا غير ذلك؟ الواجب الذي لم يتعين على شخص كما في القسم الأول، والواجب الكفائي الذي لا يشترط فيه قصد القربة، وهو الواجب التوصلي. إذن هو ناظر إلى الواجب الكفائي التوصلي. وغير ذلك، يعني التوصلي غير التعبدي، يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما نص الشارع على تحريمه، يعني تحريم أخذ الأجر عليه كالدافع. انتهى كلامه رفع مقامه. بعضهم ناقش قال من قال إن الدافع نص الشارع على حرمة أخذ الأجر عليه؟ لا دليل على حرمة أخذ الأجر على الدافع. إلى هنا الآن كم عبارة أخذنا مخالفة؟ ما شاء الله، ذرية طيبة بعضها من بعض، المحقق الحلي وابن أخته وابن ابن أخته، فخر المحققين، والقاضي ابن البراج، نعم رده، يعني تفصيل فخر المحققين، رد تفصيل فخر المحققين بين الكفاء التعبدي لا يجوز والكفاء التوصلي يجوز. في محكي جامع المقاصد، من الذي حكى عن جامع المقاصد؟ جامع المقاصد هو لمن؟ المحقق القركي. من الذي حكى عنه بعد لبنان ثاني؟ صاحب مفتاح الكرامة سيد محمد جواد العامري. بمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب نصوا مطلقا، قالوا لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، يعني مطلقا. هذا التفصيل بين الكفائي التعبدي والكفائي التوصلي مخالف لنص الإجماع. الآن الشيخ يقول، أقول لحظة تحقيق المسألة، يقول من الذي هو أبصر بكلمات الفقهاء؟ هل صاحب مفتاح الكرامة المتأخر أو المحقق الكركي الذي هو متقدم على صاحب مفتاح الكرامة لكنه متأخر عن فخر المحققين، أو لا، الأولى بالإلمام بالأقوال فخر المحققين، فخر الدين، هذا ابن العلام الحلي، العلام الحلي كان زعيم الحوزة العلمية، يعني ذا كانت الحوزة في وين؟ في الحلة كانت أقوى حوزة حوزة الحلة، والكتب والمصنفات كانت موجودة عند فخر المحققين لأنه ورث مكتبة أبيه. فيقول الأولى بالمعرفة هو ما هو فخر الدين. فإذا فخر الدين نقل التفصيل وقال بالتفصيل: أنت يا من جئت بعده وربما لم تطلع على الأصول والكتب التي وصلت إليه، كيف تدعي أن كلامه مخالف لكلام البعض؟ هو أولى بمعرفة ذلك. وبالتالي إذا كان الناقل للخلاف المحقق الأول والعلامة الحلي وفخر الدين، لا يمكن أن نثق ولا يمكن أن يحصل لنا وثوق واطمئنان بهكذا إجماع نقله المتأخر وهو المحقق الكركي. بل إن الشهيد الثاني رضوان الله عليه طعن على إجماعات المحقق الكركي، يقول أحيانا يدعي الإجماعات، هذه الإجماعات قابلة للمناقشة، ربما ندعي أنه لا أساس لها. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية الإجماع لم يثبت. إذن القول الأول، الدليل الأول على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات لصاحب الرياض لم يثبت. الدليل الثاني للشيخ جعفر كاشف الغطاء لم يثبت. الدليل الثالث الإجماع لم يثبت. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول سأبين لكم الضابطة. الآن خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نبين الضابطة. أقول: لا يخفى أن الفخر فخر الدين أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده والد الفخر وهو العلامة الحلي. طبعا العلامة الحلي كان مجتهدا قبل الولوغ، هو مجتهد، زوجته مجتهدة، ابنه مجتهد، أخوه مجتهد، خاله مجتهد. يقال لعله أصغر مجتهد هو محمد علي الحلي، بلغ مرتبة الاجتهاد عمره 7 سنوات، علماء فطاح الأعاظم. طبعا الآن الاجتهاد أصعب من السابق، يعني العلم بعد توسع وتعقد، مسائل جديدة. عموما أقول يقال إن فخر الدين رأى أباه في المنام، قال له: أبا، كيف البرزخ والحساب؟ قال: صعب عسير، لا يمكنني وصفه، ولكن لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. عنده كتاب الألفين على إمامة أمير المؤمنين، 1000 دليل نقلي و1000 دليل عقلي، مطبوع في مجلد وفي مجلدين، مطبوع الكتاب. وكان من المدمنين على زيارة الحسين سلام الله عليه، وكان معروفا بالمدرسة السيارة، يعني يمشي ومن حط الرحال عند طلابه يدرسهم، أغلب كتبه كتبها في الطريق، معروف بالمدرسة السيارة، يسير ويدرس. أقول: لا يكفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده الفخر قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعين، يعني الواجب غير العيني. وقبله قبل والده يعني قبل علامة الحلي المحقق في الشرائع صرح بجواز أخذ الأجر على القضاء، غير أنه المحقق الحلي في الشرائع قيد صورة عدم التعيين بالحاجة، يعني إذا لم يتعين عليه وكان محتاجا. ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل بين التعبدي التوصل التعبدي، فلا يجوز التوصل والكفاية بين الكفاية التعبدي فلا يجوز والكفاية التوصلي فيجوز. ومع هذا يعني وجود خلاف في الواقع، مع وجود خلاف بين الفقهاء، فمن أين الوثوق على إجماع؟ المفروض يقول بإجماع، التعدي بالباء أحسن من العين بعلى. فمن أين الوثوق يعني الإطمئنان، يعني أين يحصل الوثوق بإجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني المتأخر عنه مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته، إجماعات المحقق الثاني بالخصوص. يقول إجماعات المحقق الكركي بالخصوص طعن فيها في رسالته في صلاة الجمعة، له رسالة خاصة في صلاة الجمعة مطبوعة ضمن رسائله وأيضا طبيعة مستقلة. شيخنا الأنصاري ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ يقول كل عمل له منفعة مقصودة ومحللة يجوز أخذ الأجر عليه حتى لو كان واجبا. المدار على وجود منفعة مقصودة ومحللة، فإذا كان للعمل منفعة مقصودة محللة عند العقلاء جاز أخذ الأجرة عليه حتى لو كان واجبا. ثم يفرق تفريع، يذكر ثلاثة فروع مهمة. يقول عندنا حيثيتان، وهذا مهم الآن، حيثية الوجوب وحيثية استحقاق الأجرة. أولا يعني لو أجرى معاملة من المعاملات عندنا سؤالين. أولا هل الوجوب يسقط عنا أو لا؟ مثلا صلى على الميت في مقابل أجرة. أولا هل يسقط عنا وجوب الصلاة على الميت أو لا؟ هذا واحد. اثنين هل يستحق الأجرة أو لا؟ سؤالان أساسيان. أولا هل يسقط الوجوب أو لا؟ ثانيا هل يستحق الأجرة أو لا؟ يذكر ثلاثة أقسام، ثلاث صور يسقط عنا الوجوب ويستحق الأجرة. يسقط عنا الوجوب ويستحق الأجرة. دققوني جيدا، لأن الشيخ ذكرها في عبارته بنحو البرقية والاختصار، وهي لب المطلب في درس اليوم. الباقي كله قراءة أقوال اليوم، درس اليوم ما في شيء. هذه النكات الثلاث هي المهمة. القسم الأول، القسم الأول إذا سقط الواجب بالامتثال، السقوط بالامتثال إذا قلنا لا يوجد تنافي بين الوجوب وأخذ الأجرة. مثلا صلى على الميت مقابل 100 دينار والتزمنا أن أخذ الأجرة لا يتنافى مع الوجوب، هنا سقط عنا وجوب الصلاة على الميت لأنه امتثل ذلك، جاء بالصلاة على الميت قربة إلى الله تعالى مخلصا ويستحق الأجرة، يستحق 100 دينار لأننا نلتزم أن أخذ الأجرة على الواجب لا يتنافى مع الإخلاص. واضح أو لا؟ هذه الصورة الأولى، السقوط بالامتثال، امتثال الواجب. فهنا أولا يسقط عنه الواجب لامتثاله ويستحق الأجرة لعدم التنافي بين الوجوب وبين أخذ الأجرة على الواجب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يسقط به الوجوب. الصورة الثالثة أن يسقط عنده الوجوب، أن يسقط به الوجوب وأن يسقط عنده الوجوب. أن يسقط به الوجوب لو قلنا إن الواجب توصلي مثل الدفن، استؤجر على دفن الميت، وقلنا إن أخذ الأجر على الواجب يتنافى مع الإخلاص ويتنافى مع قصد القربى، هنا بدفنه للميت يسقط عنه الوجوب. لماذا؟ لأن دفن الميت واجب توصل، المهم التوصل إلى النتيجة، والنتيجة قد تحققت وهي دفن الميت. فهنا صار ماذا؟ يسقط به الوجوب، هنا لا يعد ممتثلان، لأن الامتثال فرع الصحة. هنا نحن نلتزم أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، واضح ولا؟ لكن الوجوب يسقط. لماذا يسقط الوجوب؟ لأنه جاء بما يسقط به الوجوب، لم يأتي بما يمتثل به الوجوب. متى يمتثل الوجوب؟ إذا قلنا يمكن الجمع، يمكن يجتمع الوجوب مع أخذ الأجر على الواجبات، فلا تنافي بين أخذ الأجر والصلاة على الميت. يستحق الأجر لصحة المعاوضة والإيجار، ويسقط عنا وجوب الصلاة على الميت لأنه امتثل. أما الصورة الثانية، لا، نلتزم أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات، لكنه جاء بالواجب التوصلي، دفن الميت، كفن الميت، هنا جاء بالوجوب، لأن الوجوب ليس مشروطا بقصد القربة. دفن الميت وتكفين الميت ليس مشروطا بقصد القربة، لكنه لم يمتثل، لأن امتثال الأمر فرع الإتيان بأمر صحيح، وما جاء بأمر صحيح، استوجر على الدفن أو التغسيل، لكن الوجوب يسقط. فهنا يسقط به الوجوب، ولا نقول يمتثل به الوجوب. واضح إن شاء الله. الأمر الثالث، لا يمتثل به ولا يسقط به، لكن يسقط عنده الوجوب. عجيب، شلون بعد الموديل الجديد؟ لاحظ معي، لو استأجروه على دفن ميت كافر، دفن الميت الكافر يجب؟ ما يجب. لكن قالوا له هذا إذا ما تدفنه تتفسخ جثته وتنبعث رائحة كريهة تؤذي المسلمين، ادفن هذا الكافر. ذهب واشتغل بدفن الكافر، في هذه الأثناء مات مسلم، هنا يجب عليه أن يدفن المسلم؟ لو ما يجب عليه، يجب عليه بالوجوب الكفائي، يجب عليه أن يدفن المسلم. جيد، هو الآن يريد أن يدفن، استأجره على دفن منه الكافر، أراد يتخلص دفن الكافر ويشتغل بدفن المسلم. في أثناء اشتغاله بدفن الكافر دفن المسلم، سقط عنا الوجوب؟ لو ما سقط، سقط عنا، فصار دفن الكافر يسقط عنده الوجوب، سقط عند اشتغاله بدفن الكافر، سقط وجوب دفن المسلم. هنا دفن الكافر لا يعد امتثالا، ما يجب على دفن الكافر، ولا يسقط به الوجوب. دفن الكافر مو هو السبب في سقوط الوجوب عنه، السبب في سقوط وجوب دفن المسلم عنه ليس هو الاشتغال بدفن الكافر، وإنما هو دفن المسلم، يعني قيام أحد المسلمين بدفن المسلم الآخر. إذن عندنا ثلاث صور لسقوط الوجوب عند الاستئجار، استأجره ويسقط الوجوب. الأمر الأول امتثال الوجوب، كما لو كان عليه واجب تعيني صلاة اليومية وامتثل وصلى، أو استأجره على الصلاة على الميت وامتثلها قربة إلى الله مخلصا له الدين، يسقط عنا الوجوب بالامتثال. الثاني يسقط به الوجوب، يعني بسببه يسقط الوجوب، كما لو استأجر على واجب توصلي كتغسيل الميت وتكفينه. وقلنا بالمنافات بين أخذ الأجرة وبين الوجوب، هنا باشتغاله بالواجب التوصلي سقط الوجوب عنه. الثالث لا يتحقق الامتثال ولا يسقط به الوجوب، لكن يسقط عنده الوجوب، كما لو اشتغل بدفن الكافر حتى لا يتفسخ، وفي الأثناء مات مسلم وقام مسلم آخر بدفنه، وقد سقط عنه وجوب دفن المسلم عند اشتغاله بدفن الكافر. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه العبارة. طبعا هنا فرض الاستحقاق، قال: فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة، يعني يقصدها العقلاء، مثل التغسيل التكفين الدفن، جواز أخذ الأجرة والجعل عليه. هنا إما أن يراد بالجعل عليه يعني الأجرة، الجعل أو الجعل بمعنى الأجرة، وإما أن يراد الجعالة، جواز أخذ الأجرة في الإجارة والجعل عليه في الجعالة، جعلت لمن يغسل الميت مبلغ كذا. وإن كان هذا العمل داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، الآن يتكلم عن شقين، تارة الفعل يقبل للأجرة وتارة الفعل لا يقبل الأجرة، الشق الأول. ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور، هذا ما يسقط الوجوب بامتثاله، أي الشق الأول، كما لو كان واجبا تعييديا أو استأجر على صلاة على الميت. ثاني، أو إسقاطه به، أو إسقاطه يعني الإيجاب به يعني بالفعل المستأجر عليه، كما لو استأجر على تكفين الميت ودفنه، فهنا به يعني بقيامه بالتغسيل والتكفين يسقط عنه الوجوب. ثالث، أو عنده يعني أو إسقاطه عنده يعني أو إسقاط الوجوب عنده يعني عند الفعل، عند الاشتغال بالفعل، كما لو اشتغل بتغسيل كافر وفي الأثناء مات مسلم. هذه الأمور الثلاثة، الامتثال وما يسقط به الوجوب وما يسقط عنده الوجوب، تشترك في شيء في سقوط الوجوب. قال: سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة. واضح ولا؟ الوجوب يسقط وأيضا يستحق الأجرة. لماذا؟ لماذا يستحق الأجرة؟ احنا شاهدنا هنا مو كلامنا في سقوط الوجوب، لماذا استحق الأجرة؟ لأنه قام بعمل مقصود عند العقلاء له منفعة محللة. في الأول امتثل الصلاة على الميت، في الثاني قام بتغسيل الميت، لا تقول امتثل، قام بتغسيل الميت، هو ما امتثل لأن بينهم تنافي، لكن لأن قام بعمل مقصود وهو تكفين الميت وتغسيله يستحق الأجر في مقابله. الثالث، ما يسقط عنده الوجوب، دفن الكافر، دفن الكافر لكي لا تفوح رائحته ولا يتفسخ، هذا أيضا منفعة محللة مقصودة يستحق الأجر في مقابله. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في الشق الأول. ما هو الشق الأول؟
صلاحية الفعل لأحد الأمور الثلاثة، الامتثال أو سقوط الوجوب به أو سقوط الوجوب عنده. القسم الثاني عدم صلاحية الفعل لذلك، يعني الفعل لا يصلح للامتثال ولا يصلح لسقوط الوجوب به ولا يصلح لسقوط الوجوب عنده.
مثل ماذا؟ أنا أعطيك مثال. مثلا استأجروه على أن يصلي صلاة الظهر لكي يعلم الأولاد، وقلنا إن أخذ الأجر يتنافى مع الواجب التعبدي. هنا أولا صلاة الظهر التي أتى بها هل يصدق عليه أنه امتثلها؟ لا، باطل هذا الصلاة، باطل هذا الصلاة، فالوجوب ما يسقط. اثنين، هل يصدق عليه أنه يسقط به الوجوب؟ لا، ما يسقط به الوجوب، مشروط القصد القربة. هل يصدق عليها أنه يسقط عندها الوجوب مثل اشتغال بدفن الكافر ويسقط عنه تغسيل المسلم أو دفن المسلم؟ بعد ما يصدق. العناوين الثلاثة ما تنطبق على تعليم صلاة الظهر للأطفال، إذن وجوب صلاة الظهر ما يسقط من ذمته. الامتثال ما تحقق، ما يسقط به الوجوب ما تحقق، ما يسقط عنده الوجوب ما يتحقق. سين سؤال، الأجرة يستحقها لو ما يستحقها؟ الجواب نعم، يستحق الأجرة. صح صلاة الظهر باطلة عاطلة، لكنه قام بعملين وهو تعليم الأولاد يستحق عليه الأجرة، فيعطى الأجرة في مقابله، يعطى الأجرة في مقابل تعليم الأولاد، لكن الوجوب ما يسقط من ذمته. هذا الفارق بين القسم الأول العناوين الثلاثة وبين القسم الثاني. في القسم الأول العناوين الثلاثة الامتثال يسقط به الوجوب، يسقط عنده الوجوب، الوجوب يسقط عنه والأجر يستحقها. في القسم الثاني عدم العناوين الثلاثة ما يسقط عنا الوجوب لكن يستحق الأجرة. قال وإن لم يصلح، يعني ذلك الوجوب للامتثال أو إسقاطه به أو عنده، استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته، كما لو استأجر على صلاة الظهر أن يصلي صلاة الظهر لتعليم الأولاد الصلاة. وإلا يعني إن لم يبق وقته عوقب على تركه، على ترك الواجب، إذا ما صلى صلاة الظهر ما أعادها يعاقب على ذلك. جيد. وأما مانعية مجرد الوجوب، الآن يتكلم الشيخ الأنصاري عن رأيه. الشيخ الأنصاري يفصل بين الواجب العين التعيني وبين غيره. الواجب العين التعييني لا يجوز أخذ الأجر عليه عند الشيخ الأنصاري، وأما غير الواجب العين التعييني فيجوز أخذ الأجر عليه عند الشيخ الأنصاري. وأما مانعية الوجوب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.